نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين عبر البث المباشر. قال رحمه الله: النهي عن بيع المزابنة وبيان اختلاف العلماء في معناه. عن عبد الله بن قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
في كتاب البيوع عبر الشبكة.
قال رحمه الله في كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه.
الحديث الذي قبله قرأته عن ابن عباس نهى أن تتلقى الركبان.
الذي قبله أنس بن مالك وقبله ابن عمر.
لعله يختلف الترتيب. حديث عبد الله بن عباس نهى رسول الله أن تتلقى الركبان عندك. وأن يبيع حاضر اللباد.
هذا قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا.
الحائط يعني بستان. تطلق على الجدار وعلى البستان. نعم.
إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما
هكذا، وإن كان
نعم،
وما قرئ على سماحة شيخنا وإن كرما، ولفظة وإن كان كرما في نسخة وإن كان، وهي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا،
أو هكذا.
نعم.
في نسخة وإن كان زرعا، وهو لفظ البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان زرعا. نعم.
قال: أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري باللفظ المذكور آنفا، أخرجه مسلم، ولفظ البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
هذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري إلا لفظة الثمرة، فعنده الثمر، والثمر لفظ الشيخين، نعم.
قال رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها
هكذا
بحنطة. نعم.
هكذا في النسخة، وفي نسخة المحاقلة ما قرأ على شيخنا الحنطة في سنبلها بحنطة، وما قرأ في نسخة قال سماحة شيخنا الإمام عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرر أو الغبن على البائع أو المشتري، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر المتبايعين أو المتبايعين أو يوقعهما في الغرر أو في الربا. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. تلقي الركبان لأنه قد يسبب غلطا على البائعين، قد يخدعون، قد يشترى منهم الشيء بأقل من قيمته فيحصل عليهم الضرر لأنهم لا يعرفون الأسواق، فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق فيخدعهم فيشتري منهم برخص. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن تلقي الجلب وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق، وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق فلهم الخيار. قال العلماء يعني إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبنا فلهم الخيار لأنه غبنهم، فإذا سمع بأنه قد جاءوا ناس يبيعون أقطا وهو اللبن المجفف أو تمرا أو إبلا أو غنما فذهب يتلقاهم قبل أن يصلوا فهم بالخيار إذا وصلوا الأسواق وعرفوا أنهم غبنوا فلهم الخيار، فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. وأما بيع الحاضر للبادي فهذا لدفع الضرر عن المشترين، لأنه إذا تولى الحاضر للبادي أغلى الأسعار وشق على المبتعين يعني المشترين، لأنه يعرف الأسعار وربما دقق عليهم وشدد عليهم إذا كان سمسارا، والسمسار هو الدلال، فلا يبيع الحاضر للبادي، فإذا قدموا يبيعون لأنفسهم لا يتولى الحاضر البيع لهم بل يبيعون بأنفسهم، لكن لا مانع أن يستشيروا الحاضر في البيع لا بأس، أما إنه هو الذي يتولى البيع ويكون هو السمسار فلا. والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين لأنه يعرف الأسواق ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب، والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم يكون أرخص من بيع الحاضر، وينتشر الرخص في الأسواق وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء. فإذا تولى الحاضر البيع لهم شدد ودقق في الحساب فلم تحصل فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع المزابنة. والمزابنة أن يباع الشيء الذي على رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العنب بأشياء موجودة مكيلة، ولهذا قال: يبيع ثمرة نخل بتمر كيلا، وإن كان زرعا بكيل طعام، وإن كان فاكهة كالعنب مثلا بزبيب كيلا وهو الكرم، فلا يباع هكذا لأنه لا يحصل التماثل، فالحب المكيل والتمر المكيل والزبيب المكيل لا يتماثل مع ما في رؤوس النخل أو الزرع، بل يكون بينهم مخالفة وتفاوت، يعني الحبة التي في السنبلة خضراء وتكون ثقيلة، إذا جفت يخف وزنها، فلا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، ولا يباع الحب بالحب إلا مثلا بمثل، ولا يباع الزبيب إلا مثلا بمثل، فلهذا يقال لها مزابنة أي الزبن، وهو الدفع، وهو أن يبيع شيئا مجهولا بشيء معلوم، هذا ضابطه، أن يبيع شيئا مجهولا من الربويات بمثله معلوما، فيحصل بهذا تحقق التفاضل أو جهل التماثل، فلا يباع شيء من الحبوب بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء من التمور بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا من الزبيب بمثله إلا كيلا بكيل. فإذا باع الثمر أو الزرع أو الكرم بشيء مكيل لم يحصل التماثل ولهذا منع. وهكذا الحديث الأخير في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا، فالعرايا لا بأس أن يبيع ثمرا بخرصه تمرا يعني بتقديره، فلا بأس لأنه عند الحاجة يكون الخرص قائما مقام الكي، فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطبا بخرصها يعني بتقديرها تمرا لمسيس الحاجة إلى التمتع بالرطب فلا بأس مثلا بمثل، فيكون الخرص حينئذ قائما مقام الكيل للحاجة. هذا بيع مستثنى وهو العراية فيما دون 5 أوسق، لا بد أن تكون في أقل من 5 أوسق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رخص في العراية فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق شك من الراوي، ولهذا قال لا بد أن يكون دون 5 أوسق عملا بماذا؟ باليقين. هناك رواية فيما دون وهناك 5 أوسق، ويكون بخرصها تمرا لا زيادة، ويكون يدا بيد يسلم له التمر ويخلي بينه وبين الثمر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما عند مسلم في صحيحه، ولقوله في التمر ونحوه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، كما عند مسلم أيضا، ولقوله في التمر فهذا تمر بتمر رخص فيه الحاجة وشدة الحاجة، لكن يدا بيد، فهذا بالكيل وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثنات خاصة يقال لها مسألة العرايا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري بلفظه المذكور. نعم.
قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث.
هذا مما وهم فيه المصنف رحمه الله تعالى، فهذا الحديث أخرجه مسلم فقط دون البخاري. نعم. معلوم أن المصنف اشترط أن يكون الحديث أين؟
في
الصحيحين، وربما فاته بعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث، وهناك رسالة طبعت في ذلك، رسالة صغيرة لطيفة في بيان ما وهم فيه الشيخ عبد الغاني المقدسي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في العزم، وهي يعني أحاديث قليلة بالنسبة لعدد أحاديث الكتاب. نعم.
قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
هذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
نعم. واللفظ السابق عند مسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، وما سقى المصنف نعم رواية مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
الحديث أخرجه الشيخان واللفظ البخاري. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
وفي نسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عندك النبي ولا رسول الله؟ نعم، في نسخة أن النبي ولا إشكال. نعم. عليه الصلاة والسلام.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط
فثمرها، وفي نسخة فثمرتها، نسختان. نعم. إلا أن
يشترط المبتاع.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ البخاري، ومسلم أيضا أخرجه بهذا اللفظ. ولمسلم
قال رحمه الله ولمسلم
هذه رواية أخرى يعني.
ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.
عندك ومن؟
نعم.
نسخة بدون واو. نعم.
ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
وهذا الحديث أخرج الشيخان ليس مسلما فقط، ولفظ البخاري من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن اشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن اشترط المبتاع. وأخرجه مسلم أيضا رحمة الله عليهما بلفظ قريب من لفظ البخاري. نعم. والحديث قال شيخنا رحمة الله عليه ورفع الله درجته في عليين، الحديثان الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور وهو القط، فلا يجوز بيع القط ولا بيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب. وفي حديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثة التي هي ثمن الكلب وثمن القط كما تقدم، ومهر البغي، والبغي هي الزانية، ما تعطاه في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال له أجرة أو أجر، وهذا حرام لأنه في مقابل الحرام، وما كان في مقابل الحرام يكون حراما، فالزنا حرام وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام ومنكر وسحت. هكذا حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يدفع إليه ليخبر به ليخبر عن المغيبات، فالمشعوذون يعطون مالا حتى يخبروا عن المغيبات. وذلك نهى النبي عليه السلام عن أن يسأل الإنسان الكاهن من أو العراف، فلا يجوز أن يدفع لهم مال. وللأسف بلغنا من بعض الإخوة إن شاء الله نفعل في ذلك محاضرة أن هذه المسألة مسألة السحر وأيضا الكهانة وادعاء علم الغيب اشتهرت جدا حتى صار لها قنوات خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا نذير خطر جدا في انتشار الشرك والكفر بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا حديث صحيح عند أصحاب السنن، وعند مسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صلاته تجزئه وتسقط الفريضة لكن لا أجر له فيها. فهؤلاء يدعون علوم الغيب ويدعون معرفة المغيبات، هؤلاء لا يؤتون ويعرف من حالهم أو من فحوى كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على أنهم يدعون علم الغيب أو استخدام الجن. هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون مالا، وما يأخذونه من المال هو حرام وسحت والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب الكلي الذي هو غيب السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله. فإن قيل إن الكاهن يخبر بعض المغيبات ويكون صادقا، نقول نعم، قد يسترق السمع الجني ويلقي بالكلمة إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أشار سفيان بكفه وفرق بين أصابعه، يعني يركب الجني بعضهم بعضا إلى أن يرقوا إلى السماء الدنيا ويسترق السمع ويأتيهم الشهاب الثاقب. وأما الغيب الكلي الذي هو غيب السماوات والأرض فلا يمكن أبدا أن يعلمه إلا الله، لذلك لو قيل لهذا الكاهن متى سيموت فلان أو علان لا يعرف ذلك، ولكن ربما يسرق شيء أو يؤخذ شيء، وفي هذه الحالة يقال إيه، يعني يقول عن المغيبات ويكون صادقا، هذا ليس معناه أنه يعرف الغيب والعياذ بالله، وهذا من الكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. فكسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. فالحجام سمي كسبه خبيثا، وهذا من باب ما أطلق على البصل والكراث والثوب والثوم أنه خبيث، وذلك لما فيه من الدناءة لكونه في مقابل استخراج الدم فيه نوع خبث، لكن ليس محرما وليس من جنس مهر البغي ولا من جنس حلوان الكاهن ولا من جنس ثمن الكلب، لأن له خصوصية هو خبثه ورداءته كسب الرديء، ولكن ليس بحرام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم إنهما شيرتان خبيثتان كما عند مسلم في صحيحه: أيها الناس تأكلون شيرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. هكذا قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فالحاصل أنه ينبغي أن يكون في غير المأكل والمشرب، يعني كسب الحجام. قد حجم النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو طيبة وأعطاه أجره صلى الله عليه وسلم على الحجامة، ولو كان حراما لم يعطه. وحديث إعطاء النبي الأجر على الحجامة حديث أنس في الصحيحين قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخفقوا من خراجه. أما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وحديث أبيه رضي الله عنه في العراية فهما يدلان على جواز العراية، والعراية مثل ما بينها زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في بيع العرية أن تؤخذ بخرصها تمرا يأكله أهله رطبا، وهكذا كحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، والصواب فيما دون لأنه للشك، العلماء أخذوا فيما دون لأن الراوي شك هل قال خمسة أو دون، فيأخذ بالاحتياط وهو الأقل من أكثر
الأقل.
والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الحمد لله كما رأيتم المد النبوي أخذناه من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالصاع يكون 4 أمداد بهذا المد النبوي.
الوسق 60 صاعا شغلنا؟
نعم الوسق 60 صاعا، فالمعنى أنه لا بأس في العراية في أقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان عنده تمر ولا يكون عنده نقود ولا يتيسر له الشراء بالنقود فيشتري ثمر نخلة أو نخلتين بالخرص، يعني بالتقدير، ويسلم لهم تمرا مقابل ذلك، فإذا خرص النخلة مثلا 20 صاعا أعطاه 20 صاعا من التمر، إذا خرصوها 30 أعطاهم 30 مثلا بمثل، هذا في الكيل. والرطب يكون بالخرص بما يؤول إليه تمرا، يعني يقدر كم هذا الرطب سيكون تمرا إذا جف، ويقدر بما يقابله تمرا، يعني بما تؤول إليه إذا أتمرت هذه النخلات، ويأخذ مقابلها من صاحب العرية من صاحب المال الذي يريد الشراء يأخذها مقابلها. هكذا من باع عبدا له مال فماله للبائع، فماله للبائع. إلا أن يشترط المشتري، فإذا باع عبدا له مال باع عبدا له فرس له سلاح فهو للبائع، يكون تابع للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، يعني يقول فرسه لي أو سلاحه لي أو ثيابه العادية ثياب التي يلبسها لي. أو حتى ثياب الجمال تكون تبعا له، أما المال الذي ليس مما يتبعه في العادة كالسلاح مثل الفأو والفرس وأثاث البيت هذا يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، إذا شرطه فهو له، والمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني من الذي يتبعه كثيابه العادية شيخنا لا يخطنه.
نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
طيب لعل نقف هنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. جاء بصفة مزاح رسول الله. ما سجل؟
لا سجل هنا بس هي صعب شوية تخرج. مش مشكلة شكل الحمد لله.
أنا ما أدري ما افتحش كلمات.
طيب خير. نفتح الفيديو ونشر طعم. من الباقة مش مشكلة.
أم.
مش مشكلة.
بس كده.
شو بيقول؟ 39
نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فهذه قراءة في شرح مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي عبر الشبكة. وفي الدرس 39 قال المصنف 39 قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي أبو عيسى باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح أو المزاح تقول المزاح والمزاح هو الملاطفة والمؤانسة والمداعبة، والهدف منه إدخال السرور على النفوس وزيادة الألفة والمحبة ونحو ذلك من المعاني العظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويمازحهم بقدر الحاجة ولا يقول إلا حقا. وهكذا يكون المزاح مثل الملح في الطعام، فإذا لم يكن في الطعام ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغه، وإذا ملئ به الطعام أيضا كان سبب لعدم الانتفاع به. فكذلك المزاح على الإنسان يكون فيه وسطا، فلا يقبل عليه بالكلية ولا يعرض عنه أيضا بالكلية، لا يقبل عليه بالكلية فيكون خفيفا ولا يعرض عنه فيكون ثقيلا، وألا يقول في مزاحه إلا حقا، وأن يتجنب فيه الإساءة للآخرين والاستهزاء بهم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا في كتابه الأذكار، قال العلماء المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني
محمود
يمازحه.
من هو محمود بن غيلان؟
نعم.
نعم. يعني يمازحه. أراد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عفوا أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود في سننه وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي.
فيش عندي اسم قال محمود، في فقط قال أبو سام، هذا هو المعتمد الأصل. لأن هذا الأصل شيء غير متصل.
طيب يعني اختصر قال أبو سام. نعم. وشريك القاضي صدوق يخطئ كثيرا، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. عندكم مختصر صححه الألباني؟
نعم. قال صحيح شيخ. نعم.
نعم.
قال أخرج المؤلف في البر برقم كذا وفي المناقب وأبو داود في الأدب.
نعم. ثم ولا يمنع أيضا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء، يا ذا الأذنين. فالمصنف نقل عن شيخ شيخه وهو أبو أسامة، نقل عنه أنه قال يعني يمازحه. ولا يمنع أيضا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء لأنس رضي الله عنه، بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويعي ما يقال له. ثم إن أنسا رضي الله عنه خادم رسول الله ثم إن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ممازحته. بينما بعض الناس يستنكف أن يمازح خادمه أو سائقه ويرى أن هذا يقلل من مكانته ومنزلته، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما يقتضيه التواضع الذي عليه على المسلم أن يكون عليه. نعم، المسلم يعني لا مانع أن يمازح من هو أقل منه علما وأقل منه فضلا، أو يكون سائقا عنده أو خادما أو شغال أو شغالة تمازحها المرأة ونحو ذلك، لا بأس بذلك. نعم.
عن أنس بن مالك قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه.
قال أبو عيسى
يعني الإمام الترمذي:
وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح،
وكما سبق في مجلس الجمعة عن الكتب الأربعة السنة الأربعة أن أبا عيسى اهتم ببيان ماذا؟
العلل.
نعم، واهتم أيضا بشيء من الفقه يذكر ربما ينقل وهذا قول فلان وفلان من الأئمة. نعم.
وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
وأيضا فيه جواز تكنية الصغير الذي ولا ولد له. وقوله إن كان لا يخالطنا، من معاني المخالطة الممازحة، يقال خالطه إذا مازحه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحنا حتى يقول لأخ لي صغير وهو أخ له من جهة الأم يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبا عمير كان عنده طائر صغير يلعب به، واللعب بالطير مباح إذا لم يكن فيه إيذاء له ولا إضرار به. أما أن يحبس في القفص أو يلعب به على وجه يؤذيه فهذا لا يجوز. ولما مات طير أبي عمير حزن عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانسه ويزيل عنه الحزن، فقال له على وجه المداعبة يا أبا عمير ما فعل النغير. وفيه بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وملاطفته للصغار ومؤانسته لهم وإدخاله السرور على قلوبهم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة عدد المصنف رحمه الله فيما تقدم بعضها، وقد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد وصل إلى 60 فائدة، وقد لخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح مستوفيا مقاصده، ثم أتبعه بما تيسر من فوائد الزوائد عليه. نعم، وقد ذكرت في كتابي عوائق طريق الدعوة إلى الله يعني فوائد كثيرة من هذا الحديث، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم.
حضرتك شو قلت؟ أما أن يحبس في قفص أو يؤذى فهذا لا يجوز،
إلا أن يكون لا يضر بذلك كعصا فيه الزينة أو سمك الزينة. نعم.
عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا.
قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا، أي حتى في المزاح أو المزاح والمداعبة، فكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا حقا، أي عدلا وصدقا. نعم.
عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
الإبل، نعم. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه أيضا. قول أنس رضي الله عنه أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله ويركبها، فقال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة، فهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة صغيرا وهو لا يركب، وهو لا يركب، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ أي إذا أعطيتني ولد الناقة كيف يمكن أن أركبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ولد الناقة يطلق على الصغير من الإبل والكبير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الإبل ما هو مهيئ للركوب، لكنه داعبه قبل ذلك هذه المداعبة اللطيفة. وهذا من المزاح الجائز وهو صدق. هل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق تلد الإبل.
الإبل عندي شفر
ضوء. أه؟
هل تلد الإبل إلا النوق؟
لا، هل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل. ومن هذه الموزح أن الشيخ السادي رحمه الله تعالى قال له أحد الناس يعني مهتما به جدا لابد أن تأتينا نتقهوة يعني نشرب قهوة عندنا، قال سأتيك العام القابل. قال العام القابل كثير جدا، فكان هذا اليوم آخر يوم، ففوجئ أن الشيخ جاءه في اليوم التالي فتعجب، قال اليوم هو أول العام، والرجل ما فطن أن هذا كان أول العام الجديد. نعم.
هو قال وهل تلد الإبل، ثم علق على كلمة الإبل، قال الأصل الناقة وفيما قبله الإبل، فكأنه انقلب على الناسخ أو الطابع. والتصويب من سنن المؤلف وغيره، فإن في إسناده الذي هنا فإنه في فيه بإسناده الذي هنا ومتنه.
يعني هل تلد الإبل؟
الظاهر شوفنا أنه شكلها هنا بالضم الإبل إلا النوق.
إلا النوق.
نعم.
ربما الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا بادياتنا ونحن حاضروه. إن زاهرا بادياتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال.
اللهم صل وسلم عليه. مع أنه كان دميم الخلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعيه بذلك وأيضا يطمئن قلبه أن أي أنت عند الله لست بكاسد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في موارد الظمآن، وأخرجه ابن حبان أيضا. قوله وكان يهدي للنبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية مثل الأقط عن اللبن المجفف والسمن ونحو ذلك. قوله فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ الهدية بهدية أحسن منها إذا أراد زاهر أن يخرج إلى باديته. وقوله إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا، فالذي في البادية يحتاج إلى الذي في الحاضرة، والذي في الحاضرة أيضا يحتاج إلى الذي في البادية، فكل يكمل الآخر بما يسر الله بما يسر الله سبحانه وتعالى له. قوله وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما، يقال دميم وذميم، والفرق بينهما أن الدمامة تكون في الصفات الخلقية والذمامة تكون في الصفات الخلقية. فالدميم لا يلام لأنه ليس من كسبه بخلاف الذميم فهو يلام لأنه من كسبه. قوله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي ضمه إلى صدره وهو لا يرى من الذي ضمه ولا يدري من هو، فقال من هذا أرسلني، أي من الذي أمسكني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من المزاح يستفاد منه أن المزاح لا يكون بالكلام في حس بل يكون أيضا بالفعل إذا كان يدخل على المازح سرورا وفرحا وليس عليه فيه ضرر. فلما التفت زاهر وعرف أن ممازحه هو النبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا عظيما، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه من شدة فرحه بكون هذا الممازح النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح لا يألو أن يرجع فيلصق ظهره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصد هذا المزاح إدخال السرور والفرح. قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، مداعبا له وموازحا، وهذا صدق لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني لأنه كان دميم الخلق رضي الله عنه. التجارة الكاسدة هي التي لا يرغب في شرائه أحد، ومراد أنه لن يشتري أحد، ولهذا قال أنس رضي الله عنه من قبل وكان رجل دميما، تمهيدا لقوله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. وفي هذا منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كما أن فيه بيانا لمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم.
عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
وهذا الحديث من مراسيل الحسن البصري رحمه الله، وأيضا في إسناده المبارك بن فضالة وهو صديق يدلس ويسوي، وقد عن في هذا الإسناد فقال مبارك بفضالة عن الحسن، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله إن الجنة لا تدخلها عجوز، مراده صلى الله عليه وسلم أن المرأة العجوز تنشأ يوم القيامة إن شاء، كما قال الله إنا أنشأناهن إن شاء، وتكون بنت 33 سنة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام أحمد، يعني في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. وسبق الكلام عن كون أبي بكر وعمر سيدا شباب أهل الجنة في شرح كتاب الشريعة للإمام الأجر رحمه الله تعالى. فهنا كذلك النبي قال إن صح الحديث لا تدخلها وهي عجوز، يعني لأنها تصير شابة أبناء 30 أو 33 سنة. نعم.
الشهادة
السنة. نعم علّه بالشهادة الذي عند الطبراني.
باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للشاهد يا شيخ. نعم
نعم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين عبر البث المباشر. قال رحمه الله: النهي عن بيع المزابنة وبيان اختلاف العلماء في معناه. عن عبد الله بن
هذا شيخنا من هذا نعم من وضع الناشر. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
في كتاب البيوع عبر الشبكة.
قال رحمه الله في كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان جرعا أن يبيعه.
الحديث الذي قبله قرأته عن ابن عباس نهى أن تتلقى الركبان.
الذي قبله أنس بن مالك وقبله ابن عمر.
لعله يختلف الترتيب. حديث عبد الله بن عباس نهى رسول أن تتلقى الركبان عندك وأن يبيع حاضر اللي بعد.
هذا
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا.
الحائط يعني بستان. تطلق على الجدار وعلى البستان. نعم.
إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما
هكذا، وإن كان
نعم،
وما قرئ على سماحة شيخنا وإن كرما، ولفظة وإن كان كرما في نسخة وإن كان، وهي عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا،
أو هكذا.
نعم.
في نسخة وإن كان زرعا، وهو لفظ البخاري رحمه الله تعالى وإن كان زرعا. نعم.
قال أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري باللفظ المذكور آنفا، ولفظ أخرجه مسلم ولفظ البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
هذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري إلا لفظة الثمرة، فعنده الثمر، والثمر لفظ الشيخين. نعم.
قال رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها
هكذا
بحنطة.
هكذا في النسخة، وفي نسخة المحاقلة ما قرأ على شيخنا: الحنطة في سنبلها بحنطة، وما قرأ في نسخة في نسخة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرر أو الغبن على البائع أو المشتري، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر المتبايعين أو المتبايعين أو يوقعهما في الغرر أو في الربا. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. تلقي الركبان لأنه قد يسبب غلطا على البائعين، قد يخدعون، قد يشترى منهم الشيء بأقل من قيمته فيحصل عليهم الضرر لأنهم لا يعرفون الأسواق، فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق فيخدعهم فيشتري منهم برخص. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن تلقي الجلب وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق، وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق فلهم الخيار. قال العلماء: يعني إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبنا فلهم الخيار لأنه غبنهم، فإذا سمع بأنه قد جاءوا ناس يبيعون أقطا وهو اللبن المجفف أو تمرا أو إبلا أو غنما فذهب يتلقاهم قبل أن يصلوا، فهم بالخيار إذا غبنوا. إذا وصلوا الأسواق وعرفوا أنهم غبنوا فلهم الخيار، فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. وأما بيع الحاضر للبادي فهذا لدفع الضرر عن المشتري، لأنه إذا تولى الحاضر للبادي أغلى الأسعار وشق على المبتعين يعني المشترين، لأنه يعرف الأسعار وربما دقق عليهم وشدد عليهم إذا كان سمسارا، والسمسار هو الدلال. فلا يبيع الحاضر للبادي، فإذا قدموا يبيعون لأنفسهم لا يتولى الحاضر البيع لهم، بل يبيعون بأنفسهم، لكن لا مانع أن يستشيروا الحاضر في البيع لا بأس. أما إنه هو الذي يتولى البيع ويكون هو السمسار فلا، والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين لأنه يعرف الأسواق ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب. والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم، يكون أرخص من بيع الحاضر، وينتشر الرخص في الأسواق وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء. فإذا تولى الحاضر البيع لهم شدد ودقق في الحساب، فلم تحصل فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع المزابنة. والمزابنة أن يباع الشيء الذي على رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العنب بأشياء موجودة مكيلة، ولهذا قال: يبيع ثمرة نخل بتمر كيلا، وإن كان زرعا بكيل طعام، وإن كان فاكهة كالعنب مثلا بزبيب كيلا وهو الكرم، فلا يباع هكذا لأنه لا يحصل التماثل. فالحب المكيل والتمر المكيل والزبيب المكيل لا يتماثل مع ما في رؤوس النخل أو الزرع، بل يكون بينهم مخالفة وتفاوت. يعني الحبة التي في السنبلة خضراء وتكون ثقيلة، إذا جفت يخف وزنها. فلا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، ولا يباع الحب بالحب إلا مثلا بمثل، ولا يباع الزبيب إلا مثلا بمثل. فلهذا يقال لها مزابنة أي الزبن، وهو الدفع، وهو أن يبيع شيئا مجهولا بشيء معلوم. هذا ضابط أن يبيع شيئا مجهولا من الربويات بمثله معلوما، فيحصل بهذا تحقق التفاضل أو جهل التماثل، فلا يصح. فلا يباع شيء من الحبوب بمثله إلا سواء بسواء أو إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء من التمور بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا من الزبيب بمثله إلا كيلا بكيل، فإذا باع الثمر أو الزرع أو الكرم بشيء مكيل لم يحصل التماثل ولهذا منع. وهكذا الحديث الأخير في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا، فالعرايا لا بأس أن يبيع ثمرا بخرصه تمرا يعني بتقديره، فلا بأس لأنه عند الحاجة يكون الخرص قائما مقام الكيل. فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطبا بخرصها يعني بتقديرها تمرا لمسيس الحاجة إلى التمتع بالرطب فلا بأس مثلا بمثل، فيكون الخرص حينئذ قائما مقام الكيل للحاجة. هذا بيع مستثنى وهو العرايا فيما دون خمسة أوسق، لا بد أن تكون في أقل من خمسة أوسق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك من الراوي، ولهذا قال لا بد أن يكون دون خمسة أوسق أوسق عملا بماذا؟ باليقين. هناك رواية فيما دون وهناك خمسة أوسق، ويكون بخرصها تمرا لا زيادة، ويكون يدا بيد يسلم له التمر ويخلي بينه وبين الثمر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما عند مسلم في صحيحه، ولقوله في التمر ونحوه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد كما عند مسلم أيضا، ولقوله في التمر فهذا تمر بتمر رخص فيه للحاجة وشدة الحاجة لكن يدا بيد، فهذا بالكيل وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثنات خاصة يقال لها مسألة العرايا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري بلفظه المذكور. نعم.
قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث.
هذا مما وهم فيه المصنف رحمه الله تعالى، فهذا الحديث أخرجه مسلم فقط دون البخاري. نعم. معلوم أن المصنف اشترط أن يكون الحديث أين؟
صحيح.
الصحيحين، وربما فاته بعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث، وهناك رسالة طبعت في ذلك، رسالة صغيرة لطيفة في بيان ما وهم فيه الشيخ عبد الغادي المقدسي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في العزم، وهي يعني أحاديث قليلة بالنسبة لعدد أحاديث الكتاب. نعم.
قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
هذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
نعم. واللفظ السابق عند مسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، وما سقى المصنف نعم رواية مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
الحديث أخرجه الشيخان واللفظ البخاري. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
وفي نسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عندك النبي ولا رسول الله؟ نعم في نسخة أن النبي ولا إشكال. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط
فثمرها، وفي النسخة فثمرتها نسختان. نعم. إلا أن
يشترط المبتاع.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان واللفظ البخاري، ومسلم أيضا أخرجه بهذا اللفظ. ولمسلم
قال رحمه الله ولمسلم
هذه رواية أخرى يعني. نعم.
ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه.
عندك ومن؟
نعم
نسخة بدون واو. نعم
ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
وهذا الحديث أخرج الشيخاني ليس مسلما فقط. ولفظ البخاري من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وأخرجه مسلم أيضا رحمة الله عليهما بلفظ قريب من لفظ البخاري. نعم. والحديث قال شيخنا رحمة الله عليه ورفع الله درجته في عليين: الحديثان الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور وهو القط، فلا يجوز بيع القط ولا بيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب. وفي حديث أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثة التي هي ثمن الكلب وثمن القط كما تقدم، ومهر البغي، والبغي هي الزانية، ما تعطاه في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال له أجرة أو أجر، وهذا حرام لأنه في مقابل الحرام، وما كان في مقابل الحرام يكون حراما، فالزنا حرام وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام ومنكر وسحت. هكذا حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يدفع إليه ليخبر به ليخبر عن المغيبات، فالمشعوذون يعطون مالا حتى يخبروا عن المغيبات. ولذلك نهى النبي عليه السلام عن أن يسأل الإنسان الكاهن من أو العراف، فلا يجوز أن يدفع لهم مال. وللأسف بلغنا من بعض الإخوة إن شاء الله نفعل في ذلك محاضرة أن هذه المسألة مسألة السحر وأيضا الكهانة وادعاء علم الغيب اشتهرت جدا حتى صار لها قنوات خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا نذير خطر جدا في انتشار الشرك والكفر بالله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا حديث صحيح عند أصحاب السنن وعند مسلم: لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صلاته تجزئه وتسقط الفريضة لكن لا أجر له فيها. فهؤلاء يدعون علوم الغيب ويدعون معرفة المغيبات، هؤلاء لا يؤتون ويعرف من حالهم أو من فحوى كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على أنهم يدعون علم الغيب أو استخدام الجن. هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون مالا، وما يأخذونه من المال هو حرام وسحت والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب الكلي الذي هو غيب السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله. فإن قيل إن الكاهن يخبر بعض المغيبات ويكون صادقا، نقول: نعم، قد يسترق السمع الجني ويلقي بالكلمة إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشار سفيان بكفه وفرق بين أصابعه، يعني يركب الجني بعضهم بعضا إلى أن يرقوا إلى السماء سماء الدنيا ويسترق السمع ويأتيهم الشهاب الثاقب. وأما الغيب الكلي الذي هو غيب السماوات والأرض فلا يمكن أبدا أن يعلمه إلا الله. لذلك لو قيل لهذا الكاهن: متى سيموت فلان أو علان؟ لا يعرف ذلك، ولكن ربما يسرق شيء أو يؤخذ شيء، وفي هذه الحالة يقال إيه؟ يعني يقول عن المغيبات ويكون صادقا، هذا ليس معناه أنه يعرف الغيب والعياذ بالله، وهذا من الكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. فكسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. فالحجام سمي كسبه خبيثا، وهذا من باب ما أطلق على البصل والكراث والثوم أنه خبيث، وذلك لما فيه من الدناءة، لكونه في مقابل استخراج الدم فيه نوع خبث، لكن ليس محرما، وليس من جنس مهر البغي، ولا من جنس حلوان الكاهن، ولا من جنس ثمن الكلب، لأن له خصوصية هو خبثه ورداءته، كسب الرديء، ولكن ليس بحرام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم إنهما شيرتان خبيثتان، كما عند مسلم في صحيحه: أيها الناس تأكلون شيرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. هكذا قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فالحاصل أنه ينبغي أن يكون في غير المأكل والمشرب، يعني كسب الحجام. قد حجم النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو طيبة، وأعطاه أجره صلى الله عليه وسلم على الحجامة، ولو كان حراما لم يعطيه. وحديث إعطاء النبي الأجر على الحجامة حديث أنس في الصحيحين، قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخفقوا من خراجه. أما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وحديث أبيه رضي الله عنه في العراية فهما يدلان على جواز العراية، والعراية مثل ما بينها زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في بيع العرية أن تؤخذ بخرصها تمرا يأكله أهله رطبا، وهكذا كحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، والصواب فيما دون، لأنه للشك، العلماء أخذوا فيما دون لأن الراوي شك هل قال خمسة أو دون، فيأخذ بالاحتياط وهو الأقل من الأكثر،
الأقل.
والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الحمد لله كما رأيتم المد النبوي أخذناه من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالصاع يكون أربعة أمداد بهذا المد النبوي.
الوسق ستون صاعا شغلنا؟
نعم، الوسق ستون صاعا، فالمعنى أنه لا بأس في العراية في أقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان عنده تمر ولا يكون عنده نقود ولا يتيسر له الشراء بالنقود، فيشتري ثمر نخلة أو نخلتين بالخرص، يعني بالتقدير، ويسلم لهم تمرا مقابل ذلك، فإذا خرصوا النخلة مثلا 20 صاعا أعطاه 20 صاعا من التمر، إذا خرصوها 30 أعطاهم 30 مثلا بمثل، هذا في الكيل. والرطب يكون بالخرص بما يؤول إليه تمرا، يعني يقدر كم هذا الرطب سيكون تمرا إذا جف، ويقدر بما يقابله تمرا، يعني بما تؤول إليه إذا أتمرت هذه النخلات، ويأخذ مقابلها من صاحب العرية، من صاحب المال الذي يريد الشراء يأخذها مقابلها. هكذا من باع عبدا له مال فماله للبائع، فماله للبائع. إلا أن يشترط المشتري، فإذا باع عبدا له مال، باع عبدا له فرس، له سلاح، فهو للبائع، يكون تابع للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، يعني يقول فرسه لي أو سلاحه لي أو ثيابه العادية الثياب التي يلبسها لي. أو حتى ثياب الجمال تكون تبعا له، أما المال الذي ليس مما يتبعه في العادة كالسلاح مثل والفرس وأثاث البيت هذا يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري، إذا شرطه فهو له والمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني من الذي يتبعه كثياب العادية شيخنا لا يؤخذ منه.
نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
طيب لعل نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. ما جاء في صفة مزاح رسول الله؟ ما سجل؟
لا سجل هنا بس هي صعب شوية تخرج. مش مشكلة شكل الحمد
لله. أنا ما أدري ما افتحش الموت.
طيب خير. نفتح الفيديو مش هذا طن. ما في الباقة مش مشكلة.
أم.
مش مشكلة.
بس الكلام.
شنو؟ 39
نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في شرح مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي عبر الشبكة، وفي الدرس 39. قال المصنف 39 قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإمام الترمذي أبو عيسى. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح أو المزاح، تقول المزاح والمزاح، هو الملاطفة والمؤانسة والمداعبة، والهدف منه إدخال السرور على النفوس وزيادة الألفة والمحبة ونحو ذلك من المعاني العظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويمازحهم بقدر الحاجة، ولا يقول إلا حقا. وهكذا يكون المزاح مثل الملح في الطعام، فإذا لم يكن في الطعام ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغه، وإذا ملئ به الطعام أيضا كان سبب لعدم الانتفاع به. فكذلك المزاح على الإنسان يكون فيه وسطا، فلا يقبل عليه بالكلية ولا يعرض عنه أيضا بالكلية، لا يقبل عليه بالكلية فيكون خفيفا ولا يعرض عنه فيكون ثقيلا، وألا يقول في مزاحه إلا حقا، وأن يتجنب فيه الإساءة للآخرين والاستهزاء بهم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا في كتابه الأذكار: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة يعني
محمود
يمازحه.
من هو محمود بن غيلان؟
نعم.
يعني يمازحه، أراد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عفوا أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود في سننه، وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي.
فيش عندي اسمه قال محمود، فيه قد قال أبو سام، هذا هو المعتمد الأصل، لأن هذا الأصل شفنا غير
مقصد. طيب يعني اختصر قال أبو سام. نعم. وشريك القاضي صدوق يخطئ كثيرا، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. عندك المرتضى الصحاح الألباني؟
نعم قال صحيح شيخنا.
نعم
قال أخرج المؤلف في البر برقم كذا وفي المناقب وأبو داود في الأدب.
نعم. ثم ولا يمنع أيضا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء، يا ذا الأذنين. فالمصنف نقل عن شيخ شيخه وهو أبو أسامة، نقل عنه أنه قال يعني يمازحه. ولا يمنع أيضا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء لأنس رضي الله عنه، بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويعي ما يقال له. ثم إن أنسا رضي الله عنه خادم رسول الله ثم إن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ممازحته. بينما بعض الناس يستنكف أن يمازح خادمه أو سائقه ويرى أن هذا يقلل من مكانته ومنزلته، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما يقتضيه التواضع الذي عليه على المسلم أن يكون عليه. نعم المسلم يعني لا مانع أن يمازح من هو أقل منه علما وأقل منه فضلا، أو يكون سائقا عنده أو خادما أو شغال أو شغالة تمازحها المرأة ونحو ذلك، لا بأس بذلك. نعم.
عن أنس بن مالك قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا في جامعه.
قال أبو عيسى
يعني الإمام الترمذي:
وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح،
وكما سبق في مجلس الجمعة عن الكتب الأربعة السنة الأربعة أن أبا عيسى اهتم ببيان ماذا؟
العلل.
نعم. واهتم أيضا بشيء من الفقه يذكر بما ينقل، وهذا قول فلان وفلان من الأئمة. نعم.
وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
وأيضا فيه جواز تكنية الصغير الذي ولا ولد له. وقوله إن كان لا يخالطنا، من معاني المخالطة الممازحة، يقال خالطه إذا مازحه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحنا حتى يقول لأخ لي صغير وهو أخ له من جهة الأم يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبا عمير كان عنده طائر صغير يلعب به، واللعب بالطير مباح إذا لم يكن فيه إيذاء له ولا إضرار به. أما أن يحبس في القفص أو يلعب به على وجه يؤذيه فهذا لا يجوز. ولما مات طير أبي عمير حزن عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانسه ويزيل عنه الحزن، فقال له على وجه المداعبة يا أبا عمير ما فعل النغير. وفيه بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وملاطفته للصغار ومؤانسته لهم وإدخاله السرور على قلوبهم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة عدد المصنف رحمه الله فيما تقدم بعضها، وقد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد وأوصل إلى 60 فائدة، وقد لخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح مستوفيا مقاصده، ثم أتبعه بما تيسر من فوائد الزوائد عليه. نعم. وقد ذكرت في كتابي عوائق طريق الدعوة إلى الله يعني فوائد كثيرة من هذا الحديث، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم.
حضرتك شو قلت؟ أما أن يحبس بقفص أو يؤذى فهذا لا يجوز،
إلا أن يكون لا يضر بذلك كعصافير الزينة أو سمك الزينة. نعم.
عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا.
قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا أي حتى في المزاح أو المزاح والمداعبة، فكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا حقا أي عدلا وصدقا. نعم.
عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
الإبل. نعم. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه أيضا. قول أنس رضي الله عنه أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله ويركبها، فقال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة، فهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة صغيرا وهو لا يركب وهو لا يركب، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ أي إذا أعطيتني ولد الناقة كيف يمكن أن أركبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ولد الناقة يطلق على الصغير من الإبل والكبير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الإبل ما هو مهيئ للركوب، لكنه داعبه قبل ذلك هذه المداعبة اللطيفة، وهذا من المزاح الجائز وهو صدق. هل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق تلد الإبل.
الإبل عند شفر
الضوء. أه؟
هل تلد الإبل إلا النوق؟
لا، هل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل. ومن هذه المزاح أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال له أحد الناس يعني مهتما به جدا لابد أن تأتينا نتقهوى يعني نشرب قهوة عندنا، قال سأتيك العام القابل. قال العام القابل كثير جدا، فكان هذا اليوم آخر يوم، ففوجئ أن الشيخ جاءه في اليوم التالي فتعجب، قال اليوم هو أول العام، والرجل ما فطن أن هذا كان أول العام الجديد. نعم.
أظن هو قال وهل تلد الإبل ثم علق على كلمة الإبل، قال الأصل الناقة وفيما قبله الإبل، فكأنه انقلب على الناسخ أو الطابع، والتصويب من سنن المؤلف وغيره، فإن في إسناده الذي هنا فإنه في فيه بإسناده الذي هنا ومتنه.
يعني هل تلد الإبل؟
الظاهر شكل أنه شكلها هنا بالضم الإبل إلا النوق.
إلا النوق.
نعم.
ربما الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا بادياتنا ونحن حاضروه. إن زاهرا بادياتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال.
اللهم صل وسلم عليه. مع أنه كان دميم الخلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه بذلك وأيضا يطمئن قلبه أن أي أنت عند الله لست بكاسد. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في موارد الظمآن، وأخرجه ابن حبان أيضا. قوله وكان يهدي للنبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية مثل الأقط على اللبن المجفف والسمن ونحو ذلك. قوله فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ الهدية بهدية أحسن منها إذا أراد زاهر أن يخرج إلى باديته. وقوله إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا، فالذي في البادية يحتاج إلى الذي في الحاضرة، والذي في الحاضرة أيضا يحتاج إلى الذي في البادية، فكل يكمل الآخر بما يسر الله بما يسر الله سبحانه وتعالى له. قوله وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما يقال دميم وذميم، والفرق بينهما أن الدمامة تكون في الصفات الخلقية والذمامة تكون في الصفات الخلقية. فالدميم لا يلام لأنه ليس من كسبه، بخلاف الذميم فهو يلام لأنه من كسبه. قوله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي ضمه إلى صدره وهو لا يرى من الذي ضمه ولا يدري من هو، فقال من هذا أرسلني، أي من الذي أمسكني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من المزاح يستفاد منه أن المزاح لا يكون بالكلام في حس بل يكون أيضا بالفعل إذا كان يدخل على المازح سرورا وفرحا وليس عليه فيه ضرر. فلما التفت زاهر وعرف أن ممازحه هو النبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا عظيما، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه من شدة فرحه بكون هذا الممازح النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح لا يألو أن يرجع فيلصق ظهره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصد هذا المزاح إدخال السرور والفرح. قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد مداعبا له وموازحا، وهذا صدق لأنه عبد لله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني لأنه كان دميم الخلق رضي الله عنه. التجارة الكاسدة هي التي لا يرغب في شرائه أحد، ومراد أنه لن يشتري أحد، ولهذا قال أنس رضي الله عنه من قبل وكان رجل دميما تمهيدا لقوله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. وفي هذا منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كما أن فيه بيانا لمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم.
عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
وهذا الحديث من مراسيل الحسن البصري رحمه الله، وأيضا في إسناده المبارك بن فضالة وهو صديق يدلس ويسوي، وقد عن في هذا الإسناد فقال مبارك بن فضالة عن الحسن، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله إن الجنة لا تدخلها عجوز، مراده صلى الله عليه وسلم أن المرأة العجوز تنشأ يوم القيامة إن شاء، كما قال الله إنا أنشأناهن إن شاء، وتكون بنت 33 سنة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام أحمد، يعني في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 30 أو 33. وسبق الكلام عن كون أبي بكر وعمر سيدا شباب أهل الجنة في شرح كتاب الشريعة للإمام الأجر رحمه الله تعالى. فهنا كذلك النبي قال إن صح الحديث لا تدخلها وهي عجوز، يعني لأنها تصير شابة أبناء 30 أو 33 سنة. نعم السنو نعم علّه بالشاهد الذي عند الطبراني.
باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالشاهد يا شيخ. نعم
نعم.